السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونشرع إن شاء الله في هذا اللقاء في الحديث 35، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن قريز عن أبي هريرة، وأبو سعيد هذا لا يعرف اسمه، وقد روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال ابن المديني هو مجهول. وروى هذا الحديث سفيان الثوري فقال فيه عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة، ووهم في قوله سعيد بن يسار، إنما هو أبو سعيد مولى ابن قريز، قاله أحمد ويحيى والدارقطني، وقد روي بعضه من وجه آخر. وخرجه الترمذي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وخرج أبو داود من قوله كل المسلم إلى آخره، وخرجاه في الصحيحين من رواية الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وخرجاه من وجوه أخرى عن أبي هريرة، وخرج الإمام أحمد من حديث ويثرة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. والتقوى هاهنا. وأومأ بيده إلى القلب، وحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وخرج أبو داود آخر فقط وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. وخرجه الإمام أحمد ولفظه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان. ويروى معناه من حديث أبي بكر الصديق مرفوعا وموقوفا، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، يعني لا يحسدوا بعضكم بعضا. والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. اكتب عندك ضابط الحسد. لا ده لا لا ده تعريف بسيط. ضابط الحسد هو أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير عنه، وأن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير عنه ولو لم تصل إليه، ولو لم تصل إليه. نرجع للكتاب، يقول: ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام، فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما، وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وهو كان ذنب إبليس حيث حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها. ويروى عن ابن عمر أن إبليس قال لنوح: اثنتان بهما أهلك بني آدم، الحسد. وبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما، والحرص، وبالحرص أبيح آدم، وبالحرص أبيح آدم الجنة كلها، فأصبت حاجتي منه بالحرص، خرجه ابن أبي الدنيا. وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من كتابه القرآن الكريم كقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اكتب عندك: والمراد بالناس هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالناس هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تؤمن حتى تحاب. أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. وخرج الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. اكتب عندك: والهرج هو القتل، والهرج هو القتل. وقسم آخر من الناس إذا حسد غيرهم لم يعمل بمقتضى حسده، ولم يبغي على المحسود بقول ولا فعل. وقد روي عن النبي وقد روي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك. اكتب عندك: وهذا غير صحيح، بل يأثم. يقول: وهذا على نوعين، أحدهما ألا يمكنه إزالة الحسد من نفسه فيكون مغلوبا على ذلك فلا يأثم به. طيب، هذا الأمر إخواني، أعني الحسد الذي ورد ذكره في الحديث، هو نوع من أنواع أمراض القلوب التي تصيب المكلفين في قلوبه. وباتفاق العلماء وبالإجماع، ودل على ذلك القرآن والسنة، أن القلوب تنقسم باعتبار المرض والصحة إلى ثلاثة أقسام، وهذا وإن كان مضى منذ زمن غير قصير تكلم عنه الإمام ابن القيم في أول إغاثة اللهفان كلاما ماتعا، تنقسم القلوب إلى قلب صحيح أو سليم وقلب مريض وقلب ميت عيادا بالله. القلب السليم كما لا يخفى عليكم هو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهي، ومن كل شبهة تخالف خبر الله عز وجل، أي أصبحت السلامة صفة دائمة له. القلب المريض فيه علة وفيه صحة، وهو لما غلب منهما، قد يتحول إلى قلب ميت وقد يغلب جانب الصحة فيصير قلبا سليما. القلب الميت عياذا بالله ليس فيه مادة حياة قط، بل كلها مادة عطب ومرض. الذي يهمنا إخواني، وإن شاء الله في اللقاء القادم سأملي عليكم بعض متعلقات الحسد، لأن أمراض القلوب إذا غفلها طالب العلم لن يفلح، لن يفلح في دنيا ولن يفلح في طلب العلم. وإذا فتشت على كثير من أمراض المسلمين اللي هي الظاهرة كالتفرق والتشرذم والتضابر والطعن في أعراض الآخرين وخلافه، إذا نظرت بشيء من الدقة والتمعن تجد مرجعيته كلها إلى القلب مريض. فلو سلم القلب قل أن تجد مثل هذه الأمور. والإنسان منا ودية عوار في غالب الأحيان إن لم يكن في كلها، وأنا يعلم الله بأتكلم وخطابي لكم أوجهه لنفسي، ولكن دعونا نتكلم بشيء من الصراحة لتتضح الأمور. كثير من طلبة العلم يهتم اهتماما زائدا بالعلوم الشرعية سواء بالاعتقاد أو بالفقه ونحوها، ويهمل القلب ولا يعبأ به مطلقا، حتى إذا سمع سماعا عارضا عن أمراض القلوب أو عن فقه القلوب تجده يتململ ولا يتحمل ويتمنى الانصراف. وهذا إخواني ثلمة عظيمة في طالب العلم. ووجه ذلك باتفاق أهل العلم والنصوص الشرعية دلت على ذلك، أن الأصل في صلاح البدن والجوارح صلاح القلب، ومن قال غير ذلك لا يعلم شيئا في شيء. يبقى صلاح القلب يتبعه حتما ولابد صلاح الجوارح، ومن أراد أن يصلح جوارحه لزاما أن يعتني غاية الاعتناء بقلبه. ومن أجل ذلك لما فطن إبليس اللعين إلى هذا الأمر ما تحدث مع أحدنا في جوارحه بل في قلبه، يوسوس لك في القلب. فإذا تمكن من القلب واستحوذ عليه وهيمن وسيطر، الجوارح أمرها سهل، سهل جدا. فإهمال طالب العلم للقلب وعدم الاعتناء به هذا معصية عظيمة وشؤم على الإنسان في كل حياته. ومسألة الاعتناء بالقلب تحتاج من المسلم إلى أمرين اثنين لا ثالث له. اصحى يا شيخ احمد. الامر الاول المصداقية والصراحة مع النفس بكل ما تحمله معنى المصداقية والصراحة، يعني يكون الواحد فينا صادق مع نفسه وصريح، يعني تصدق وعندك صراحة. الامر الثاني لابد ان يكون على فقه تام بامراض القلوب، باسماء الامراض واسبابها وعلاجها وكيفية التخلص منه، وإلا لن يفلح. وعشان كده مسألة دراسة أمراض القلوب ده متعين، يعني أنا من وجهة نظري كما كان دائما يوصينا بعض مشايخنا في بلاد الحجاز، كانوا يوصون دائما بالنظر إلى القلب قبل أن تنشغل بالفقه سواء عبادات أو معاملات. وليس معنى ذلك أننا أهمل ما أوجبه علي ربي من فقه الصلاة والزكاة وأعتني بالقلب، ما قلناش كده. ولكن لا يليق أبدا تبدأ تتوسع في علوم الفقه وعلوم الاعتقاد والرد على الشبهات والنظر في المخالف إلى غير ذلك وأنت في مسألة القلوب بعيد كل البعد عن الصواب، لن تفلح لن تفلح. ومن أجل هذا لمسنا وشهدنا ونشاهد ونلمس مدى العوار والانحراف الذي نجده عند من لهم باع في العلم ولكن أهملوا القلب وما فيه، تجده ما تستفيد منه بشيء حتى في حياته الشخصية، ما ينفع أحد لأنه أهمل القلب ولم يعتني به. ومن أجل هذا رجائي الله يبارك فيكم، يعني مرض الحسد سأبسط فيه الكلام وسأملي عليكم، وعندنا مرض الكبر، عندنا مرض الرياء، عندنا مرض سوء الظن، عندنا مرض طول الأمل، عندنا مرض الحقد، الغل، الحقد، كل هذه أمراض خطيرة جدا. لذلك الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر قال: وعلى الجملة فإن هذه الأمراض، أي أمراض القلب، أي أمراض القلب، أعظم وأقبع عند الله من الزنا والربا. على الجملة ليه يا أخوانا؟ لأن أعمال الجوارح إذا أفعلها الإنسان تظهر للجميع. واحد بيتعامل بريد الدنيا بحالها عارفة، وهكذا في كل أمراض، في كل قبائح الجوارح من الكبائر. أما أمراض القلوب لا يطلع عليها أحد، لا يطلع. يعني ممكن العبد يكون قلبه مليء بالمرض ويظهر أمام الناس الناسك الخاشع المتعبد الورع التقي، وهنا مكمن الخطر، لأن الإنسان فينا مهما كان عنده حياء، فيستحي مثلا أن يغتاب، أو يستحي مثلا أن ينظر إلى امرأة، أو يستحي أن يتعامل بالربا على مرأة أو مسمع، ده طبيعة الإنسان كده. ولكن من أي شيء يستحي إذا كان القلب مليء بالمرض ولا يراه أحد؟ هنا مكمن الخطورة، إن الإنسان يفعل الدم ولا يشعر به أحد إلا الرب سبحانه وتعالى. فمن أجل هذا اعتنى أئمتنا وعلماؤنا بمسألة أمراض القلوب غاية الاعتناء، وصنفوا فيها المصنفات واهتموا بها غاية الاهتمام. وأي إنسان لا يهتم بقلبه ولا يعتني بمرضه أقول لن يفلح أبدا. بل قررنا وإحنا في أغطي اللهفان وبعض الكتب، وأتيت لكم بأثر وهب بن منبه، وقال في مقال: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا، فتمتصه الأشجار على قدر وتحوله على قدر طعومه، فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. كذلك القلب ينزل عليه العلم، القلب مريض، الإشكالية فين؟ سيزداد مرضا. طب القلب سليم، سيزداد سلامة. طيب إن قيل أو قلنا: طب أنا بتعلم ومع علمي لم يسلم قلبي أو لم ينق قلبي من الأمراض، لا بد أن تفرق بين نوعي العلم، بين علوم الآلة وعلوم الفقه وعلوم الاعتقاد، والاعتناء بعلوم القلب خاصة. دي غير ده خالص. طب أنا ممكن أبدأ دلوقتي الأخ محمد يجي أو أي أخ فيكم يبدأ يشرح لنا مثلا أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، مسائل عقدية كلها نستوعبها بأدلتها وبشرح العلماء وبالتفصيل إلى غير ذلك. طب مين بقى اللي حدثنا عن الرياء وكيف يتطرق إلى القلب؟ من الذي حدثنا عن الكبر وما علاماته في القلب؟ من الذي حدثنا عن الحسد وكيف يتطرق الحسد إلى الآدمي؟ هنا الخطورة، لأنك إذا تعلمت عقيدة وفقه والقلب فيه من المرض ما فيه انتهت، لن تفلح أبدا. يزداد المرض مرضا ويزداد الصحيح صحة، متى؟ إذا نزل عليه العلم. عشان كده يعني إن شئتم نملي عليكم مبحث في أمراض القلب، وإن كان طويل جدا يعني بيستغرق حوالي 9 أشهر أو سنة تقريبا، ده أهم شيء. ولكن أنا من كثرة دراستي لهذا المبحث شعرت بالملل، يعني لأنه الذي أراه وفعلا ده اللي تعلمته وربنا سبحانه وتعالى نفعني به نفع ما بعد نفع، الاعتناء بالقلب. وكما قلت الصراحة والمصداقية بعد ذلك نعرف أمراض القلوب. عندنا مرض الحسد نعرف تعريفه كما عرفه العلماء، وبعد ذلك أسبابه، وبعد ذلك أعراضه، وبعد ذلك كيفية التخلص منه. ده مبحث في دراسة الأمراض، زي بالضبط أي مرض عضو ما معروف. هو أنا بشعر بألم في المعدة متى؟ بشعر أن المعدة مرض أنت، لما أشعر بألم بروح الألم بروح للمختص أقص عليه الكلام بشوية معلومات عنده يخلص بنتيجة معينة، المعدة دي فيها عطب كيت وكيت ويبدأ يصف كذلك بقى. ولكن هنا الشيء بقى النكتة المهمة جدا، إن مرض القلب الذي ابتلينا به أو وقع في قلب أحدنا من رحمة ربنا بنا عز وجل لا يعرف عنه أحد إلا أنت، ودي من نعمة. يبقى أنت عرفت مرضك وعرفت اسم المرض وأسبابه وأعراضه، المصداقية فين بقى؟ المصداقية إن الأعراض تكون عندك تصارح نفسك وتواجهها وتعترف بالمرض، هي ده أهم شيء. وإلا أصل القضية أيسر ما يصير. يعني مثلا عندنا مرض الكبر له علامتين عند طالب العلم من علامات عدم الرجوع إلى الحق إذا أخطأ، غلط وجاء أخونا الشيخ سيد بيّل الفتوى دي غلط والحكم الشرع هو والدليل هو، ما قبل، متكبر ما تشغلش بالك مهما ادعى وتلاعب وقال لك لا ده القضية مختلف فيها كما نسمع من أهل البدع، ما تشغلش بالك، ده رجل في قلبه كبر. يبقى عدم الرجوع إلى الحق إذا أخطأ. العلامة الثانية عدم قبول الحق إذا عرض عليه. يبقى في ابن هو أخطأ في مسألة وبنبينها له لم يقبل، الأمر الثاني حق بنعرضه عليه ابتداء لم يقبل، متكبر متكبر. فاكر حديث عمرو بن سلمة المشهور في مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له لا استطعت، فشلت يمين. الرواية بتقول ايه؟ ما منعه إلا الكبر. أدق شيء بقى لما أخويا السيد يعرض علي القضية وأنا غلطت وأنا استبل لي إن أنا فعلا أخطأت، ده يا أخوانا محك. هل فعلا هتنصاع وتعترف بالخطأ أم تجادل وتنافع عن الباطل وأنت تعلم أنك على باطل؟ هو ده أدق شيء في الموضوع كله، وده مفرق بين المخلص الذي يبتغي الحق وبين المجادل الذي لا يبتغي إلا وجه الناس. أيضا مما ينبغي ذكره إن أمراض القلوب متشابكة وبعضها يؤدي إلى بعض، فإذا ابتليت بمرض ولم تستدرك وتنجي نفسك منه اعلم سيأتي بمرض آخر، وفجأة تجد القلب ميت، يرث مريض دمات لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فرجائي الله يبارك فيكم من باب النصح من أخيكم، اعتنوا بقلوبكم. يبقى قلب مرض له أعراض معينة، الأعراض ديت وجدتها عندك، إيه يعني؟ طب ما الأصل فيها أننا غلطان والأصل فيها الخطأ، ولكن أحمد الله أن بين لي خطأي وبصرت بعيوبي. هنا بقى وقفة الرجولة فين؟ أتستدرك ما فاتك وتعترف بما أنت فيه أم ماذا؟ لذلك في غالب النقاش مع بعض إخواننا ومجرد الحوار بيظهر ما في القلب على طول، بيظهر ما في القلب. أنت مثلا اتهمك إنسان بأنك صاحب بدعة، واخد بالك، وبين لك بدعتك بأدلة وبقرائن وبكلام الشيوخ وبكلام الأكابر، السؤال لما تصر؟ ما هو ده الكبر، هو ده الكبر، بطل الحق وغمط الناس. فرجاء يا أخوانا الله يجزاكم بالخير حتى نستفيد ونشعر بالتقدم والرقي. قلبك، تعاهد قلبك قبل فوت الأوان. وطبعا كان في الصدر الأول كان فيه دقة وإخلاص في نشر العلم ومتابعة القلوب. الموضوع ده فقد. يعني لو الأمر يؤذن لنا نقعد مثلا مع بعضنا كده 3-4 سنين فأمراض القلوب ننتقل من كتاب إلى كتاب إلى كتاب إلى كتاب عشان نتربى صح. أما مسألة العلوم دي والله من أيسر ما يكون، سهلة جدا، أحكام فقهية بنستنبطها ونحفظها ونراجعها وانتهى الأمر. طب ولكن قلبك، لأن القلب إذا استوطن فيه المرض من العزيز أن يتركه، مش بسهولة أبدا، لا ده ممكن يأخذ منك وقت طويل وتحاول وتفشل وتحاول وتفشل. فالأمر عاوز استمرارية وعاوز متابعة من النفس باستمرار حتى يتخلص الإنسان من أمراض القلوب. ومهما كثرت الأمراض في قلب أحدنا ومهما تراكمت لا ييأس، فالله على كل شيء قدير. الخطورة فين؟ أن ييأس أو يهمل قلبه، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، نص محكم ومن باب الإخبار، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يبقى لما انظر إنسان في سلوكه في المجتمع وفي تطاول لسانه على الناس وسعيه الحثيث لإضرار الناس، أنا ما مشغلش بالي بأعماله، أنا أشوف قلبه، قلبه هو الذي يحركه، قلبه مريض ومليء بالأمراض. المصداقية مع النفس والحزم والصراحة، وبعد ذلك أقرأ وأتعلم فقه القلوب. المرض ده جاني إزاي؟ لأن احنا كما تعلمون ولا يخفى عليكم، الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا قلوبنا سليمة، مفيش فيها مرض خالص. الواحد اتولد مثلا وقعد يختلط في المجتمع، كبر شوية شوية قلبه مفيش فيه حاجة آخر، بدأ لما بدأ يحتك مع الناس ويحتك مع المجتمع بدأ تأتي أمراض القلوب إلى قلبه. يبقى أعرف سبب المرض إيه، لازم. يعني العلماء قالوا، أنا خلي الحسد أركنه خالص دلوقتي، قالوا إيه؟ كيف يتطرق الكبر إلى قلب المسلم؟ الكبر بيجي لك إزاي؟ ما هو الكبر تعريفه بطل الحق وغمط الناس، ده ما مش يعني ممنوع حد يعرف غير كده. ضابط الكبر بطل الحق وغمط الناس، بطل الحق دفع وصده، ولا يوجد شيء يوصف بالحق أحق من الكتاب والسنة. الأمر الثاني غمط الناس، أي احتقارهم وازدراؤهم. المصيبة دي بتيجي القلب وانت ازاي؟ قال العلماء عن طريق ثلاث خطوات. المرتبة الأولى أو الخطوة الأولى أن يضع العبد لنفسه مرتبة، أنا عارف نفسي كويس، فيبدأ أضع لنفسي مرتبة معينة. كويس لحد كده ما فيش إشكال خالص. الأمر الثاني أن يضع العبد لغيره مرتبة، هنا بدأ الخلل بقى. أنا شفت أخويا إبراهيم وعشرته ماشيين معاه في مجتمع وبلد واحد، وضعت له مرتبة، على أي أساس؟ ده أنا بشوفه اليوم 3-4 ساعات بس، وقل أن أحتك به، وإن احتككت به فدقائق وينصرف. على أي أساس وضعت له مرتبة؟ المصيبة الثالثة بقى، اللي هي المرتبة الثالثة، يجعل مرتبته أعلى من مرتبة أخيه، هنا يتولد الكبر على طول. شوف الثلاث مراتب ازاي عشان تاخد بالك، لأن وقاية القلب من المرض أيسر بكثير من علاج القلب بعد أن يصاب بالمرض. الحسد، يحزن الإنسان إذا سمع عن خير نزل بمسلم. طب ليه؟ وهنا بقى عاوز الصراحة، يعني أنا ماشي في الطريق، محمد عرفه كويس، فجأة لقيته راكب سيارة فارهة، ورأيته فيها أكثر من مرة، فتيقنت أنها ملك له. إيه اللي زعلني؟ ولما حدث في القلب شيء؟ هنا بقى راقب نفسك كويس، يعني حينما تسمع بخير نزل بمسلم ويتحرك في قلبك شيء، وقف هنا، اعرف في هنا حسد، ابدا بقى فتش ليه. طب وما الداعي؟ علشان كده من اكبر آفات الحسد ان الحسد يلزم منه اعتراض على القضاء والقدر، وده اخطر شيء. اعتراض على القضاء ليه؟ لما يلي: قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى النعمة كلها من الله، وانا اعترضت على وصول النعمة لأحمد، يعني حزن قلبي وتحرك فيه شيء لأن أحمد وجدته في نعمة. طب ما الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاها له، وما أعطاها له إلا لحكمة. طب يبقى أنا بعترض على القضاء والقدر. لذلك يقول معاوية بن أبي سفيان: ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد. خد بالك، لما ظالم في حق ظالم ابتداء، الأمر الثاني ما يعتريه من الألم في قلبه من جراء الحسد يشبه المظلوم، ألم ما بعده ألم. وخد بالك دايما العائن، العائن ما يحسد إلا إذا كان القلب فيه مرض الحسد، عشان عندنا حسد وحاسد وعائن، عائن قلبه فيه يبدأ يحسد. عشان كده واحد منهم بيقول إيه: إذا رأيت شيئا يعجبني عند أحد خرجت من عيني حرارة، نار خرجت منه. طب دي منشأة ايه؟ القلب، القلب مش سليم. يبقى لازم يا مشايخ نعتني غاية الاعتناء بأمراض القلوب، والاعتناء مش عن طريق المدارسة، ده هو ممكن املك المباحث كلها تاخد مننا مثلا يعني كتاب كده قرابة 150 صفحة، دي مش دي اسهل ما يكون. الصعوبة إسقاط العلم الذي تعلمناه على قلوبنا، على أنفسنا، هو ده أهم شيء. يبقى حينما تسمع بخير نزل بإنسان، واخد بالك، سمعت إن مثلا واحد بيدعو إلى دين الله وكل يوم الأعداد بتزيد قدامه، وهو رجل من أهل السنة عليكم السلام، ولكن يعتريه ما يعتري البشر بعض الزلات والهنات، ولكن على الجملة رجل مستقيم المنهج صحيح المعتقد، انت زعلت ليه؟ لما حزنت؟ يبقى حزنت يبقى قلبك في شيء، اعترف. طيب العكس بقى: وجدت داعية اغلقت امامه الابواب، امامه الابواب، وهو رجل من اهل السنة، فرحت ليه؟ دي اخوانا حقائق لازم نعرفها كويس حتى نواجه انفسنا بما فيها من امراض. اما ان يسكت الانسان ويدار اموره وهكذا، ستفاجأ في ارض المحشر وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا. يبقى الاعتناء بامراض القلب ده في غاية الاهمية. انظر بقى لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. كويس. تاني: عدم الحسد، عدم التباغض، عدم التضابر، حرمة البيع على بيع بعض. اربعة: ثم قال: وكونوا عباد الله إخوان. إيه مناسبته؟ قال العلماء سيأتينا كلام ابن رجب. قال العلماء وكونوا عباد الله إخوانا أي إذا حققتم هذه الأمور الأربعة المتقدمة ستتحقق الأخوة الإيمانية فيما بينكم. واخد بالك؟ طب يبقى الأخوة الإيمانية ضعيفة، يبقى دور بقى شوف بقى الحسد موجود، النجش، التباغض، التضامر، البيع على بيع بعض، ويأتينا الشراء على الشراء بعض، والخطبة على خطبة الآخر. كل دية عوامل تحول بين تحقيق الأخوة الإيمانية فيما بيننا. وما تنسوش قلنا قبل ذلك ونعد ونزيد إن قياس قوة الأمة عن طريق عاملين اثنين، العامل الأول قوة وحدة البناء، العامل الثاني قوة ترابط وحدات البناء فيما بينها. هو ده الأصل. يبدأ يسعى بقى شياطين الإنس والجن بتحقيق هذه الأمور، خد بالك، لما لتضعف الروابط فيما بيننا. طب حتى لو انت قوي ووصلت الى المجد في القوة والرباط بينك وبين اخوانك ضعيف، ولا لك لازم ولا لك اي اعتبار. يبقى لابد من الامرين مجتمع، قوة وحدة البناء وقوة الترابط بين افراد الامة. فاذا حققت الامة هذه الامور فعلا من لوازمها أن يتحقق أو تزيد قوة الرابطة الإيمانية فيما بيننا، وإذا زادت قوة الرابطة الإيمانية خلاص انتهى الأمر. ومن أجل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الحديث ده الفقه عجيب، قاله الإمام العيني في شرح البخاري، بيقول معنى ذلك أن المسلم إذا اعتبر نفسه في الدنيا غريب أو عابر سبيل لن ينشغل بأحد قط. فإن لم ينشغل بأحد لن يفكر في حسد أحد ولا في بغضه ولا في حقده. لما؟ لأنه لا يعرف عنه شيء. عشان كده سيأتينا بإذن الله من أسباب الحسد الانشغال بالغير وترك الانشغال بالنفس. منشغل مفيش ورايا الا المهندس احمد، بلاحظ اولاده وزوجاته وبيته وشغله وملاحظ كل حاجه. طب انا انشغلت به، واحنا بشر، حتما سيتطرق الى قلب كل باليه طالما انك تركت الانشغال بنفسك وانشغلت برايك. والاشكاليه فين بقى؟ يستحيل يا اخوان أن ينشغل آدمي بنفسه ويجد عنده فرصة أن ينشغل بغيره. الكلام ده ملوش وجود، ده العكس، ده ممكن من كثرة انشغاله بنفسه يقصر في بعض أمور نفسه، مش ينشغل بالغير، لا، ده الشغل الذي مكلف هو به حول نفسه ممكن يقصر فيه، لأن النفس دائما وأبدا إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وهذا الذي قاله الإمام العلم البصري الحسن، قال المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. هو ده المسلم، هو ده المسلم يا اخوان. الناس مستريحين منه خالص، ليه؟ ما بيجيبش سيرة حد ابدا الا اذا اوجب الشرع عليه ذلك. يبقى المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها. والله يا اخوانا كلام ده عن ادله وعن تجربه. كلما طهر قلبك من الأمراض كلما شعرت براحة ما بعدها راحة. أنت تقلق وتتعب القلب في مرض، فإن تعبت وشعرت بقلق واضطراب ما تضيعش وقتك، قلبك فيه، فتش بقى بالراحة كده وواجه نفسك بالحقيقة وصرح نفسك واصدق، هتجد أمراض كثيرة هي اللي مسبقالك هذا القلق العظيم. يبقى نعتني بقلوبنا ونهتم بها ونقف على الأمراض. وبرضو من باب الإرشاد كتاب نظرة النعيم في أخلاق وشمائل النبي الكريم في 12 مجلد، انظر فيه إلى الصفات المذمومة. الكتاب ده يعني من أفضل ما وقعت عيني عليه، نظرة النعيم في أخلاق وشمائل النبي الكريم أو رسول الكريم، في باب كده اسمه الصفات المذمومة كلها من القلوب. يبقى هذا بقى اقرأ، بس اقرأ وطبق طول الأمل. شوف عندك ولا مش عندك، شوف الحقد عندك ولا مش عندك، وكذلك الرياء، وهكذا في كل الأمراض. واجه نفسك بالحقيقة قبل فوات الأوان. وقولها لكم نصيحة من أخيكم، إن سلكت هذا المسلك وداومت عليه واستمررت فيه أبشر بكل خير، وستجد النتيجة سريعة جدا. أما إن سوفت وأخرت وداهنت وغالطت نفسك، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن شاء الله لقاءنا القادم بإذن الله نملي عليكم بعض متعلقات مرض الحسد، وعلى أمل إن نتابع مثل هذه الأمراض بين الحين والحين، وعلى أمل إن يكون للكلام أثر في واقعنا. نبدأ بقى نغير من أنفسنا، لأن القلب هو الأساس، كما قال ابن القيم في غد اللفان: ملك الأعضاء والأعضاء كلها جنود له، فإن أحكم الهيمنة والسيطرة على الأعضاء خلاص ستنسجم على شرع الله. علشان كده ساعة ما تجد نفسك قابلتك امرأة ليست من محارمك ولا من أزواجك وعجزت أن تغض البصر عنها، قف وتأمل. لما ده غض البصر ده من أسرع ما يكون، يعني إطباق الجفن على الجفن يضرب به المثل في السرعة. لماذا عجزت عن غض بصرك؟ دي توقفك. إما القلب فيه ما فيه، فلما كثرت فيه الأمور وعلمت أن غض أن النظر إلى المرأة المحرمة التي ليست محرمك محرم ولا يحل لك، عجز القلب أن يهيمن على الجف ويطبقه، عجز. زي بالضبط كده قابلتك امرأة لا يحل لك أن تصافحها، مدت إيدك. طب مديت ايدك ما فيش ترجعها ليه؟ القلب عجز، عجز القلب ان يهيمن على اليد. وده في كل الامور، يعني حتى لا نضيع الوقت ونبدأ ننشغل بما لا يجوز لنا ان ننشغل به ونفرط فيما يجب علينا ان ننشغل به. امراض القلوب يا مشايخ، نصيحة من اخيكم، اهتموا بها غاية الاهتمام. يعني لو وجدت إن اهتمامك بأمراض القلوب والعناية به سيكون على حساب بعض العلوم، لا اترك العلوم، اترك، أنا بقول لك اتركها وأنا متحمل فتره، اتركها خالص. عشان كده كانوا في الصدر الأول زي ما قلنا بيدفع طالب العلم إلى المؤدب ليؤدبه الفضائل وعلى طهارة القلب وعدم النظر إلى الغير وعدم الانشغال بالغير. يقوم الواد يتأدب يجي يطلب العلم سنتين ثلاثة، ده الإمام مالك بن أنس في زمن قليل. لما؟ أصل القلب طاهر، فلما طهر القلب أتاه العلم. يعني كما قال ربنا عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، طب والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحد وأقف على وعد إن شاء الله نتكلم عن مرض الحسد بالتفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله. نعم يا أخي الفاضل. نعم الحسد كبيرة من الكبائر، زوال نعمة عن الغير، أما الحقد هو طلب الانتقام من الغير، مثله مثل الغضب. تفرقوا لي؟ قال لك الفرق بين الغضب والحقد ان سبب الغضب حدوث اذى للنفس ممن هو دونه يوم يغضب. طب وقع الاذى ممن هو فوقك تقوم تحقد، وعلشان كده الحقد الى الداخل والغضب الى الخارج، وعشان كده قالوا الحقد يقتل. يعني واحد كده له شوكة أذاك مش قادر تعمل حاجة، ممكن تموت فيها. أما الغضب رجل أقل منك في كل شيء أغضبك أو أذاك تنتقم منه. هذا الفرق بين الحقد والإيواء، وده مرض وده مرض، وده له أسباب وده له أسباب. متابعين يا رجالة؟ أأمل ذلك، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونشرع إن شاء الله في هذا اللقاء في الحديث 35، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن قريز عن أبي هريرة، وأبو سعيد هذا لا يعرف اسمه، وقد روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال ابن المديني هو مجهول. وروى هذا الحديث سفيان الثوري فقال فيه عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة، ووهم في قوله سعيد بن يسار، إنما هو أبو سعيد مولى ابن قريز، قاله أحمد ويحيى والدارقطني، وقد روي بعضه من وجه آخر. وخرجه الترمذي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وخرج أبو داود من قوله: كل المسلم، إلى آخره. وخرجاه في الصحيحين من رواية الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وخرجاه من وجوه أخرى عن أبي هريرة، وخرج الإمام أحمد من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. والتقوى هاهنا. وأومأ بيده إلى القلب. وحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وخرج أبو داود آخرهم فقط. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وخرجه الإمام أحمد ولفظه: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوان. ويروى معناه من حديث أبي بكر الصديق مرفوعا وموقوفا، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. اكتب عندك ضابط الحسد. لا ده لا لا ده تعريف بسيط. ضابط الحسد هو أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير عنه، وأن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير عنه ولو لم تصل إليه، ولو لم تصل إليه. نرجع للكتاب. يقول: ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام، فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما. وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وهو كان ذنب إبليس، حيث حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها. ويروى عن ابن عمر أن إبليس قال لنوح: اثنتان بهما أهلك بني آدم، الحسد. وبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما. والحرص، وبالحرص أبيح آدم، وبالحرص أبيح آدم الجنة كلها، فأصبت حاجتي منه بالحرص. خرجه ابن أبي الدنيا. وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من كتابه القرآن الكريم، كقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اكتب عندك: والمراد بالناس هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالناس هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تؤمن حتى تحاب. أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. وخرج الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. اكتب عندك والهرج هو القتل. والهرج هو القتل. وقسم آخر من الناس إذا حسد غيرهم لم يعمل بمقتضى حسده ولم يبغي على المحسود بقول ولا فعل. وقد روي عن النبي وقد روي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك. اكتب عندك وهذا غير صحيح بل يأثم. يقول وهذا على نوعين: أحدهما ألا يمكنه إزالة الحسد من نفسه فيكون مغلوبا على ذلك فلا يأثم به. طيب، هذا الأمر إخواني، أعني الحسد الذي ورد ذكره في الحديث، هو نوع من أنواع أمراض القلوب التي تصيب المكلفين في قلوبه. وباتفاق العلماء وبالإجماع، ودل على ذلك القرآن والسنة، أن القلوب تنقسم باعتبار المرض والصحة إلى ثلاثة أقسام. وهذا وإن كان مضى منذ زمن غير قصير تكلم عنه الإمام ابن القيم في أول إغاثة اللهفان كلاما ماتعا. تنقسم القلوب إلى قلب صحيح أو سليم، وقلب مريض، وقلب ميت عياذا بالله. القلب السليم كما لا يخفى عليكم هو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهي، ومن كل شبهة تخالف خبر الله عز وجل، أي أصبحت السلامة صفة دائمة له. القلب المريض فيه علة وفيه صحة، وهو لما غلب منهما. قد يتحول إلى قلب ميت، وقد يغلب جانب الصحة فيصير قلبا سليما. القلب الميت عياذا بالله ليس فيه مادة حياة قط، بل كلها مادة عطب ومرض. الذي يهمنا إخواني، وإن شاء الله في اللقاء القادم سأملي عليكم بعض متعلقات الحسد، لأن أمراض القلوب إذا غفلها طالب العلم لن يفلح، لن يفلح في دنيا ولن يفلح في طلب العلم. وإذا فتشت على كثير من أمراض المسلمين اللي هي الظاهرة كالتفرق والتشرذم والتضابر والطعن في أعراض الآخرين وخلافه، إذا نظرت بشيء من الدقة والتمعن تجد مرجعيته كلها إلى القلب مريض. فلو سلم القلب قل أن تجد مثل هذه الأمور. والإنسان منا ودية عوار في غالب الأحيان، إن لم يكن في كلها، وأنا يعلم الله بأتكلم وخطابي لكم أوجهه لنفسي، ولكن دعونا نتكلم بشيء من الصراحة لتتضح الأمور. كثير من طلبة العلم يهتم اهتماما زائدا بالعلوم الشرعية، سواء بالاعتقاد أو بالفقه ونحوها، ويهمل القلب ولا يعبأ به مطلقا، حتى إذا سمع سماعا عارضا عن أمراض القلوب أو عن فقه القلوب تجده يتململ ولا يتحمل ويتمنى الانصراف. وهذا إخواني ثلمة عظيمة في طالب العلم. ووجه ذلك باتفاق أهل العلم والنصوص الشرعية دلت على ذلك، أن الأصل في صلاح البدن والجوارح صلاح القلب، ومن قال غير ذلك لا يعلم شيئا في شيء. يبقى صلاح القلب يتبعه حتما ولابد صلاح الجوارح، ومن أراد أن يصلح جوارحه لزاما أن يعتني غاية الاعتناء بقلبه. ومن أجل ذلك لما فطن إبليس اللعين إلى هذا الأمر ما تحدث مع أحدنا في جوارحه بل في قلبه، يوسوس لك في القلب، فإذا تمكن من القلب واستحوذ عليه وهيمن وسيطر الجوارح أمرها سهل، سهل جدا. فإهمال طالب العلم للقلب وعدم الاعتناء به هذا معصية عظيمة وشؤم على الإنسان في كل حياته. ومسألة الاعتناء بالقلب تحتاج من المسلم إلى أمرين اثنين لا ثالث له. اصحى يا شيخ أحمد. الأمر الأول المصداقية والصراحة مع النفس بكل ما تحمله معنى المصداقية والصراحة، يعني يكون الواحد فينا صادق مع نفسه وصريح، يعني تصدق وعندك صراحة. الأمر الثاني لابد أن يكون على فقه تام بأمراض القلوب، بأسماء الأمراض وأسبابها وعلاجها وكيفية التخلص منه، وإلا لن يفلح. وعشان كده مسألة دراسة أمراض القلوب ده متعين، يعني أنا من وجهة نظري كما كان دائما يوصينا بعض مشايخنا في بلاد الحجاز، كانوا يوصون دائما بالنظر إلى القلب قبل أن تنشغل بالفقه سواء عبادات أو معاملات. وليس معنى ذلك أننا أهمل ما أوجبه علي ربي من فقه الصلاة والزكاة وأعتني بالقلب، ما قلناش كده، ولكن لا يليق أبدا تبدأ تتوسع في علوم الفقه وعلوم الاعتقاد والرد على الشبهات والنظر في المخالف إلى غير ذلك وأنت في مسألة القلوب بعيد كل البعد عن الصواب، لن تفلح لن تفلح. ومن أجل هذا لمسنا وشهدنا ونشاهد ونلمس مدى العوار والانحراف الذي نجده عند من لهم باع في العلم ولكن أهملوا القلب وما فيه، تجده ما تستفيد منه بشيء حتى في حياته الشخصية، ما ينفع أحد لأنه أهمل القلب ولم يعتني به. ومن أجل هذا رجائي الله يبارك فيكم، يعني مرض الحسد سأبسط فيه الكلام وسأملي عليكم، وعندنا مرض الكبر، عندنا مرض الرياء، عندنا مرض سوء الظن، عندنا مرض طول الأمل، عندنا مرض الحقد، الغل، الحقد، كل هذه أمراض خطيرة جدا. لذلك الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر قال: وعلى الجملة فإن هذه الأمراض أي أمراض القلب، أي أمراض القلب أعظم وأقبع عند الله من الزنا والربا. على الجملة ليه يا أخوانا؟ لأن أعمال الجوارح إذا أفعلها الإنسان تظهر للجميع. واحد بيتعامل بالرضا الدنيا بحالها عارفه، وهكذا في كل أمراض، في كل قبائح الجوارح من الكبائر. أما أمراض القلوب لا يطلع عليها أحد، لا يعني ممكن العبد يكون قلبه مليء بالمرض ويظهر أمام الناس الناسك الخاشع المتعبد الورع التقي، وهنا مكمن الخطر، لأن الإنسان فينا مهما كان عنده حياء، فيستحي مثلا أن يغتاب، أو يستحي مثلا أن ينظر إلى امرأة، أو يستحي أن يتعامل بالربا على مرأة أو مسمع، ده طبيعة الإنسان كده. ولكن من أي شيء يستحي إذا كان القلب مليء بالمرض ولا يراه أحد؟ هنا مكمن الخطورة، إن الإنسان يفعل الدم ولا يشعر به أحد إلا الرب سبحانه وتعالى. فمن أجل هذا اعتنى أئمتنا وعلماؤنا بمسألة أمراض القلوب غاية الاعتناء، وصنفوا فيها المصنفات واهتموا بها غاية الاهتمام. وأي إنسان لا يهتم بقلبه ولا يعتني بمرضه أقول لن يفلح أبدا. بل قررنا وإحنا في أغطي الله فنوا بعض الكتب، وأتيت لكم بأثر وهب بن منبه، وقال في مقال: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا، فتمتصه الأشجار على قدر وتحوله على قدر طعومه، فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. كذلك القلب ينزل عليه العلم، القلب مريض، الإشكالية فين؟ سيزداد مرضا. طب القلب سليم سيزداد سلامة. طيب إن قيل أو قلنا طب أنا بتعلم ومع علمي لم يسلم قلبي أو لم ينق قلبي من الأمراض، لا بد أن تفرق بين نوعي العلم، بين علوم الآلة وعلوم الفقه وعلوم الاعتقاد والاعتناء بعلوم القلب خاصة، دي غير ده خالص. طب أنا ممكن أبدأ دلوقتي الأخ محمد يجي أو أي أخ فيكم يبدأ يشرح لنا مثلا أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، مسائل عقدية كلها نستوعبها بأدلتها وبشرح العلماء وبالتفصيل إلى غير ذلك. طب مين بقى اللي حدثنا عن الرياء وكيف يتطرق إلى القلب؟ من الذي حدثنا عن الكبر وما علامته في القلب؟ من الذي حدثنا عن الحسد وكيف يتطرق الحسد إلى الآدمي؟ هنا الخطورة، لأنك إذا تعلمت عقيدة وفقه والقلب فيه من المرض ما فيه انتهت، لن تفلح أبدا، يزداد المرض مرضا ويزداد الصحيح صحة، متى؟ إذا نزل عليه العلم. عشان كده يعني إن شئتم نملي عليكم مبحث في أمراض القلب، وإن كان طويل جدا يعني بيستغرق حوالي 9 أشهر أو سنة تقريبا، ده أهم شيء، ولكن أنا من كثرة دراستي لهذا المبحث شعرت بالملل، يعني لأنه الذي أراه وفعلا ده اللي تعلمته وربنا سبحانه وتعالى نفعني به نفع ما بعد نفع، الاعتناء بالقلب، وكما قلت الصراحة والمصداقية. بعد ذلك نعرف أمراض القلوب، عندنا مرض الحسد نعرف تعريفه كما عرفه العلماء، وبعد ذلك أسبابه، وبعد ذلك أعراضه، وبعد ذلك كيفية التخلص منه. ده مبحث في دراسة الأمراض، زي بالضبط أي مرض عضو ما معروف، هو أنا بشعر بألم في المعدة متى؟ بشعر أن المعدة مرض أنت، لما أشعر بألم بروح الألم بروح للمختص أقص عليه الكلام بشوية معلومات عنده يخلص بنتيجة معينة، المعدة دي فيها عطب كيت وكيت ويبدأ يصف كذلك بقى. ولكن هنا الشيء بقى النكتة المهمة جدا، إن مرض القلب الذي ابتلينا به أو وقع في قلب أحدنا من رحمة ربنا بنا عز وجل لا يعرف عنه أحد إلا أنت، ودي من نعمة. يبقى أنت عرفت مرضك وعرفت اسم المرض وأسبابه وأعراضه، المصداقية فين بقى؟ المصداقية إن الأعراض تكون عندك تصارح نفسك وتواجهها وتعترف بالمرض، هي ده أهم شيء، وإلا أصل القضية أيسر ما يصير. يعني مثلا عندنا مرض الكبر له علامتين عند طالب العلم من علامات عدم الرجوع إلى الحق إذا أخطأ، غلط وجاء أخونا الشيخ سيد بيّل الفتوى دي غلط والحكم الشرعي هو والدليل هو، ما قبل، متكبر ما تشغلش بالك، مهما ادعى وتلاعب وقال لك لا ده القضية مختلف فيها كما نسمع من أهل البدع، ما تشغلش بالك، ده رجل في قلبه كبر. يبقى عدم الرجوع إلى الحق إذا أخطأ. العلامة الثانية عدم قبول الحق إذا عرض عليه، يبقى في ابن هو أخطأ في مسألة وبنبينها له لم يقبل، الأمر الثاني حق بنعرضه عليه ابتداء لم يقبل، متكبر متكبر. فاكرين حديث عمرو بن سلمة المشهور في مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمين، قال لا أستطيع، قال له لا استطعت، فشلت يمين. الرواية بتقول ايه؟ ما منعه الا الكبر. ادق شيء بقى لما اخويا السيد يعرض عليا القضية وانا غلطت وانا استبان لي ان انا فعلا اخطأت، ده يا اخوانا محك، هل فعلا هتنصاع وتعترف بالخطأ أم تجادل وتنافع عن الباطل وأنت تعلم أنك على باطل؟ هو ده أدق شيء في الموضوع كله، وده مفرق بين المخلص الذي يبتغي الحق وبين المجادل الذي لا يبتغي إلا وجه الناس. أيضا مما ينبغي ذكره إن أمراض القلوب متشابكة، وبعضها يؤدي إلى بعض. فإذا ابتليت بمرض ولم تستدرك وتنجي نفسك منه اعلم سيأتي بمرض آخر، وفجأة تجد القلب ميت، يرث مريض دمات لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فرجائي الله يبارك فيكم من باب النصح من أخيكم، اعتنوا بقلوبكم. يبقى قلب مرض له أعراض معينة، الأعراض ديت وجدتها عندك، إيه يعني؟ طب ما الأصل فيها أن أنا غلطان، والأصل فيها الخطأ، ولكن أحمد الله أن بين لي خطأي وبصرت بعيوبي. هنا بقى وقفة الرجولة فين؟ أتستدرك ما فاتك وتعترف بما أنت فيه أم ماذا؟ لذلك في غالب النقاش مع بعض إخواننا ومجرد الحوار بيظهر ما في القلب على طول، بيظهر ما في القلب. أنت مثلا اتهمك إنسان بأنك صاحب بدعة، واخد بالك، وبين لك بدعتك بأدلة وبقرائن وبكلام الشيوخ وبكلام الأكابر، السؤال لما تصر؟ ما هو ده الكبر، هو ده الكبر، بطل الحق وغمط الناس. فرجاء يا أخوانا الله يجزاكم بالخير حتى نستفيد ونشعر بالتقدم والرقي. قلبك، تعاهد قلبك قبل فوت الأوان. وطبعا كان في الصدر الأول كان فيه دقة وإخلاص في نشر العلم ومتابعة القلوب، الموضوع ده فقد. يعني لو الأمر يؤذن لنا نقعد مثلا مع بعضنا كده 3-4 سنين فأمراض القلوب ننتقل من كتاب إلى كتاب إلى كتاب إلى كتاب عشان نتربى صح. أما مسألة العلوم دي والله من أيسر ما يكون، سهلة جدا، أحكام فقهية بنستنبطها ونحفظها ونرجعها وانتهى الأمر. طب ولكن قلبك، لأن القلب إذا استوطن فيه المرض من العزيز أن يتركه، مش بسهولة أبدا، لا ده ممكن يأخذ منك وقت طويل وتحاول وتفشل وتحاول وتفشل. فالأمر عاوز استمرارية وعاوز متابعة من النفس باستمرار حتى يتخلص الإنسان من أمراض القلوب. ومهما كثرت الأمراض في قلب أحدنا ومهما تراكمت لا ييأس، فالله على كل شيء قدير. الخطورة فين؟ أن ييأس أو يهمل قلبه، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة، نص محكم ومن باب الإخبار، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى لما انظر إنسان في سلوكه في المجتمع وفي تطاول لسانه على الناس وسعيه الحثيث لإضرار الناس، أنا ما مشغلش بالي بأعماله، أنا أشوف قلبه، قلبه هو الذي يحركه، قلبه مريض ومليء بالأمراض. المصداقية مع النفس والحزم والصراحة، وبعد ذلك أقرأ وأتعلم فقه القلوب. المرض ده جاني إزاي؟ لأن احنا كما تعلمون ولا يخفى عليكم الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا قلوبنا سليمة، مفيش فيها مرض خالص. الواحد اتولد مثلا وقعد يختلط في المجتمع، كبر شوية شوية قلبه مفيش فيه حاجة آخر، بدأ لما بدأ يحتك مع الناس ويحتك مع المجتمع بدأ تأتي أمراض القلوب إلى قلبه. يبقى أعرف سبب المرض إيه، لازم. يعني العلماء قالوا، أنا خلي الحسد أركنه خالص دلوقتي، قالوا إيه؟ كيف يتطرق الكبر إلى قلب المسلم؟ الكبر بيجي لك إزاي؟ ما هو الكبر تعريفه بطل الحق وغمط الناس، ده ما مش يعني ممنوع حد يعرف غير كده. ضابط الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق دفع وصده، ولا يوجد شيء يوصف بالحق أحق من الكتاب والسنة. الأمر الثاني غمط الناس، أي احتقارهم وازدراؤهم. المصيبة دي بتيجي القلب وانت ازاي؟ قال العلماء عن طريق ثلاث خطوات. المرتبة الأولى أو الخطوة الأولى أن يضع العبد لنفسه مرتبة، أنا عارف نفسي كويس، فيبدأ أضع لنفسي مرتبة معينة. كويس لحد كده ما فيش إشكال خالص. الأمر الثاني أن يضع العبد لغيره مرتبة. هنا بدأ الخلل بقى. أنا شفت أخويا إبراهيم وعشرته ماشيين معاه في مجتمع وبلد واحد، وضعت له مرتبة، على أي أساس؟ ده أنا بشوفه اليوم 3-4 ساعات بس، وقل أن أحتك به، وإن احتككت به فدقائق وينصرف. على أي أساس وضعت له مرتبة؟ المصيبة الثالثة بقى اللي هي المرتبة الثالثة، يجعل مرتبته أعلى من مرتبة أخيه. هنا يتولد الكبر على طول. شوف الثلاث مراتب ازاي عشان تاخد بالك، لأن وقاية القلب من المرض أيسر بكثير من علاج القلب بعد أن يصاب بالمرض. الحسد، يحزن الإنسان إذا سمع عن خير نزل بمسلم. طب ليه؟ وهنا بقى عاوز الصراحة. يعني أنا ماشي في الطريق، محمد عرفه كويس، فجأة لقيته راكب سيارة فارهة، ورأيته فيها أكثر من مرة، فتيقنت أنها ملك له. ايه اللي زعلني؟ ولما حدث في القلب شيء؟ هنا بقى راقب نفسك كويس. يعني حينما تسمع بخير نزل بمسلم ويتحرك في قلبك شيء، وقف هنا، اعرف في هنا حسد، ابدا بقى فتش ليه. طب وما الداعي؟ علشان كده من اكبر آفات الحسد أن الحسد يلزم منه اعتراض على القضاء والقدر، وده أخطر شيء. اعتراض على القضاء ليه؟ لما يلي. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى النعمة كلها من الله، وأنا اعترضت على وصول النعمة لأحمد، يعني حزن قلبي وتحرك فيه شيء لأن أحمد وجدته في نعمة. طب ما الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاها له، وما أعطاه له إلا لحكمته. طيب يبقى أنا بعترض على القضاء والقدر. لذلك يقول معاوية بن أبي سفيان ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد. خد بالك لما ظالم في حق ظالم ابتداء. الأمر الثاني ما يعتريه من الألم في قلبه من جراء الحسد يشبه المظلوم، ألم ما بعده ألم. وخد بالك دايما العائن ما يحسد إلا إذا كان القلب فيه مرض الحسد. عشان عندنا حسد وحاسد وعائن قلبه فيه يبدأ يحسد. عشان كده واحد منهم بيقول إيه؟ إذا رأيت شيئا يعجبني عند أحد خرجت من عيني حرارة، نار خرجت منه. طب دي منشأ ايه؟ القلب، القلب مش سليم. يبقى لازم يا مشايخ نعتني غاية الاعتناء بأمراض القلوب. والاعتناء مش عن طريق المدارسة، ده هو ممكن أملك المباحث كلها تاخد مننا مثلا يعني كتاب كده قرابة 150 صفحة. دي أسهل ما يكون. الصعوبة إسقاط العلم الذي تعلمناه على قلوبنا، على أنفسنا. هو ده أهم شيء. يبقى حينما تسمع بخير نزل بإنسان، واخد بالك، سمعت ان مثلا واحد بيدعو الى دين الله وكل يوم الاعداد بتزيد قدامه وهو رجل من اهل السنة عليكم السلام، ولكن يعتريه ما يعتري البشر بعض الزلات والهنات، ولكن على الجملة رجل مستقيم المنهج صحيح المعتقد، انت زعلت ليه؟ لما حزنت؟ يبقى حزنت يبقى قلبك في شيء، اعترف. طيب العكس بقى، وجدت داعية اغلقت امامه الابواب، امامه الابواب وهو رجل من اهل السنة، فرحت ليه؟ دي اخوانا حقائق لازم نعرفها كويس حتى نواجه انفسنا بما فيها من امراض. اما ان يسكت الانسان ويدار اموره وهكذا ستفاجأ في ارض المحشر، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا. يبقى الاعتناء بأمراض القلب ده في غاية الأهمية. انظر بقى لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. كويس. تاني، عدم الحسد، عدم التباغض، عدم التضابط، حرمة البيع على بيع بعض. أربعة، ثم قال وكونوا عباد الله إخوان. إيه مناسبته؟ قال العلماء، سئتنا كلام ابن رجب، قال العلماء وكونوا عباد الله إخوان، أي إذا حققتم هذه الأمور الأربعة المتقدمة ستتحقق الأخوة الإيمانية فيما بينكم. واخد بالك؟ طب يبقى الأخوة الإيمانية ضعيفة، يبقى دور بقى، شوف بقى الحسد موجود، النجش، التباغض، التضابر، البيع على بيع بعض، ويأتينا الشراء على الشراء بعض، والخطبة على خطبة الآخر، كل دية عوامل تحول بين تحقيق الأخوة الإيمانية فيما بيننا. وما تنسوش قلنا قبل ذلك ونعد ونزيد، إن قياس قوة الأمة عن طريق عاملين اثنين، العامل الأول قوة وحدة البناء، العامل الثاني قوة ترابط وحدات البناء فيما بينها، هو ده الأصل. يبقى يبدأ يسعى بقى شياطين الإنس والجن بتحقيق هذه الأمور، خد بالك، لما لتضعف الروابط فيما بينها. طب حتى لو انت قوي ووصلت الى المجد في القوة والرباط بينك وبين اخوانك ضعيف، ولا لك لازم ولا لك اي اعتبار. يبقى لابد من الامرين مجتمع، قوة وحدة البناء وقوة الترابط بين افراد الامة. فاذا حققت الامة هذه الامور فعلا من لوازمها ان يتحقق او تزيد قوة الرابطة الايمانية فيما بيننا، واذا زادت قوة الرابطة خلاص انتهى الامر. ومن اجل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حديث ذو الفقه عجيب، قاله الإمام العيني في شرح البخاري، بيقول معنى ذلك أن المسلم إذا اعتبر نفسه في الدنيا غريب أو عابر سبيل لن ينشغل بأحد قط، فإن لم ينشغل بأحد لن يفكر في حسد أحد ولا في بغضه ولا في حقده. لما؟ لأنه لا يعرف عنه شيء. عشان كده سيأتينا بإذن الله من أسباب الحسد الانشغال بالغير وترك الانشغال بالنفس. منشغل، ما فيش ورايا إلا المهندس أحمد، بلاحظ أولاده وزوجاته وبيته وشغله وملاحظ كل حاجة. طب انا انشغلت به، واحنا بشر، حتما سيتطرق الى قلب كل بالية طالما انك تركت الانشغال بنفسك وانشغلت برأيك. والاشكالية فين بقى؟ يستحيل يا اخوان ان ينشغل ادمي بنفسه ويجد عنده فرصة ان ينشغل بغيره. الكلام ده ملوش وجود، ده العكس، ده ممكن من كثرة انشغاله بنفسه يقصر في بعض أمور نفسه، مش ينشغل بالغير، لا، ده الشغل الذي مكلف هو به حول نفسه ممكن يقصر فيه، لأن النفس دائما وأبدا إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وهذا الذي قاله الإمام العلم البصري الحسن، قال: المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. هو ده المسلم، هو ده المسلم يا اخوان، الناس مستريحين منه خالص، ده ما بيجيبش سيرة حد ابدا الا اذا اوجب الشرع عليه ذلك. يبقى المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها. الله يا اخوانا، كلام ده عن ادله وعن تجربه. كلما طهر قلبك من الامراض كلما شعرت براحه ما بعدها راحه. انت تقلق وتتعب، القلب في مرض، فان تعبت وشعرت بقلق واضطراب ما تضيعش وقتك، قلبك فيه، فتش بقى بالراحه كده وواجه نفسك بالحقيقه وصارح نفسك واصدق، هتجد امراض كتيره هي اللي مسبقه لك هذا القلق العظيم. يبقى نعتني بقلوبنا ونهتم بها ونقف على الامراض. وبرضو من باب الارشاد، كتاب نظرة النعيم في اخلاق وشمائل النبي الكريم في 12 مجلد، انظر فيه الى الصفات المذمومة. الكتاب ده يعني من افضل ما وقعت عيني عليه، نظرة النعيم في اخلاق وشمائل النبي الكريم او رسول الكريم، في باب كده اسمه الصفات المذمومة، كلها من القلوب. يبقى هذا بقى اقرأ، بس اقرأ وطبق طول الامل. شوف عندك ولا مش عندك، شوف الحقد عندك ولا مش عندك، وكذلك الرياء، وهكذا في كل الامراض. واجه نفسك بالحقيقة قبل فوات الاوان. وقولها لكم اهوت نصيحة من اخيكم، ان سلكت هذا المسلك وداومت عليه واستمررت فيه أبشر بكل خير، وستجد النتيجة سريعة جدا. أما إن سوفت وأخرت وداهنت وغالطت نفسك، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن شاء الله لقاءنا القادم بإذن الله نملي عليكم بعض متعلقات مرض الحسد، وعلى أمل إن نتابع مثل هذه الأمراض بين الحين والحين، وعلى أمل إن يكون للكلام أثر في واقعنا. نبدأ بقى نغير من أنفسنا، لأن القلب هو الأساس، كما قال ابن القيم في غد اللفان: ملك الأعضاء والأعضاء كلها جنود له، فإن أحكم الهيمنة والسيطرة على الأعضاء خلاص ستنسجم على شرع الله. علشان كده ساعة ما تجد نفسك قابلتك امرأة ليست من محارمك ولا من أزواجك وعجزت أن تغض البصر عنها، قف وتأمل لما ده غض البصر، ده من أسرع ما يكون، يعني إطباق الجفن على الجفن يضرب به المثل في السرعة. لماذا عجزت عن غض بصرك؟ دي توقفك. إما القلب فيه ما فيه، فلما كثرت فيه الأمور وعلمت أن النظر إلى المرأة المحرمة التي ليست محرمك محرم ولا يحل لك، عجز القلب أن يهيمن على الجفن ويطبقهم. عجز زي بالضبط كده، قابلتك امرأة لا يحلك ان تصافحها، مديت ايدك، طب مديت ايدك ما فيش ترجعها ليه؟ القلب عجز، عجز القلب ان يهيمن على اليد. وده في كل الامور، يعني حتى لا نضيع الوقت ونبدأ ننشغل بما لا يجوز لنا ان ننشغل به ونفرط فيما يجب علينا ان ننشغل به. امراض القلوب يا مشايخ، نصيحة من اخيكم اهتموا بها غاية الاهتمام. يعني لو وجدت ان اهتمامك بامراض القلوب والعناية به سيكون على حساب بعض العلوم، لا اترك العلوم، اترك، انا بقول لك اتركها وانا متحمل فترة، اتركها خالص. عشان كده كانوا في الصدر الاول زي ما قلنا بيدفع طالب العلم الى المؤدب ليؤدبه على الفضائل وعلى طهارة القلب وعدم النظر الى الغير وعدم الانشغال بالغير. يقوم الواد يتأدب يجي يطلب العلم سنتين ثلاثة، ده الامام مالك بن انس في زمن قليل. لما؟ اصل القلب طاهر، فلما طهر القلب اتاه العلم. يعني كما قال ربنا عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. طب والذي خبث لا يخرج الا نكدا. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اقف عند هذا الحد، وعلى وعد ان شاء الله نتكلم عن مرض الحسد بالتفصيل في اللقاء القادم ان شاء الله. نعم يا اخي الفاضل. نعم، الحسد كبيرة من الكبائر، زوال نعمة عن الغير. أما الحقد هو طلب الانتقام من الغير، مثله مثل الغضب. تفرقوا ليه؟ قال لك الفرق بين الغضب والحقد إن سبب الغضب حدوث أذى للنفس ممن هو دونه يوم يغضب. طب وقع الأذى ممن هو فوقك تقوم تحقد. وعلشان كده الحقد إلى الداخل والغضب إلى الخارج. وعشان كده قالوا الحقد يقتل، يعني واحد كده له شوكة أذاك مش قادر تعمل حاجة، ممكن تموت فيها. أما الغضب رجل أقل منك في كل شيء أغضبك أو أذاك تنتقم منه. هذا الفرق بين الحقد والإغواء، وده مرض وده مرض، وده له أسباب وده له أسباب. متبين يا رجالة؟ أأمل ذلك. جزاكم الله خيرا.